أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ثالثها أن الأصل فيما لا يعلم اعتباره بالخصوص شرعا، ولا يحرز التعبد به واقعا عدم حجيته جزما. يقع كلامنا في الأمر الثالث عليكم السلام ورحمة الله، من الأمور التي ذكرها المصنف كمقدمة للبحث عن الظنون المعتبرة شرعا، وهو أنه لو شككنا في ظن من الظنون كقول اللغوي، هل هو الظن المستفاد من حجة أو ليس حجة؟ ما هو مقتضى الأصل العملي؟ مرة نقيم دليلا وجدانيا أو عقليا على الحجية، وأخرى نقيم دليلا شرعيا وتعبديا على الحجية، وثالثة نشك باعتبار فقدان الأدلة العقلية والشرعية على ثبوت الحجية. إذن مقتضى الأصل ما هو؟ قبل ما نبين مقتضى الأصل نشير إلى آثار الحجية. الحجية ماذا كانت آثارها؟ الأثر الأول كان التنجيز عند الإصابة. الأثر الثاني هو التعذير عند الخطأ وعدم الإصابة، والأثر الثالث هو الإنقياد أو استحقاق الثواب على الإنقياد، والأثر الرابع هو استحقاق العقوبة على التجري خصوصا على رأي صاحب الكفاية. إذن هناك آثار أربعة موجودة للحجية: التنجيز والتعذير والإنقياد والتجري، وأحكام الإنقياد والتجري. خب، هذه الأحكام كلها موضوعها ما علم بحجيته. أما إذا شككنا في شيء هل أنه حجة أم لا، مقتضى الشك في الموضوع عدم ترتب الأحكام والآثار. لذلك عندما نشك أن هذا الظن مثلا ظن المستفاد من قول اللغوي حجة أو ليس حجة، نشك في ترتب الآثار على هذا الظن. ما دام أن الحجية ليست معلومة ومقطوعة، لذلك الآثار ما تترتب. ولهذا اشتهر على لسان المحققين أن الأصل في الشك في الحجية عدم الحجية. مقصود من عدم الحجية يعني ماذا؟ يعني عدم ترتب الآثار، لأن آثار الشيء محمولاته، والمحمول لا يحمل إلا على موضوع ثابت ومفروض الوجود، لا موضوع مشكوك الوجود. من هنا صاحب الكفاية قال أن ما ذكره الشيخ الأنصاري وتعب عليه لا حاجة إليه أبدا. الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه قال لماذا الأصل في الشك في الحجية عدم الحجية؟ جاء فسره بهذا البيان، قال أنه نحن عندما يقام دليل على حجية الظن أو شيء مشكوك الاعتبار ماذا نقول فيه؟ إذا قام دليل على حجية هذا الظن، معناته أنه هذا المظنون يجوز إسناده إلى الله وإلى رسوله وإلى الشريعة. يعني عندما نقول مثلا قام خبر الواحد الثقل حجة على وجوب صلاة الجمعة، يجوز أن نقول أن الله تعالى قال بوجوب صلاة الجمعة، أن القرآن والكتاب والسنة كذلك، والنبي كذلك، والأئمة عليهم السلام كذلك. أما إذا شككنا كان الخبر راويه مردد بين الثقة وغير الثقة فلم تثبت حجيته، هل يجوز أن نسند شيء الذي لا نعلم به إلى الله أو إلى رسوله وإلى الشارع؟ لا يجوز الإسناد. لذلك لأنه لا يجوز، الأصل عدم الحجية. فحاول أن يثبت أن المراد من الأصل عدم الحجية، أن المراد من الأصل في الشك في الحجية عدم الحجية، يعني عدم جواز الاستناد. صاحب الكفاية يقول هذا بمنزلة الأكل من القفا، ما يحتاج إلى هذا التطويل وهذا الطريق البعيد. احنا نقول آثار الحجية ما هي؟ هي آثار القطع عليكم السلام، لأن القاطع حجيته ذاتية، وكانت لحجيته أربعة آثار: التنجيز والتعذير والانقياد والتجري. هذه الآثار موجودة للحجية التعبدية. إذا شككنا في شيء هل أنه حجة في نظر الشارع أم ليس حجة، معناته أن الآثار لا تترتب. إذن الأصل عدم الحجية، يعني الأصل عدم ترتيب الآثار. إذن في غنى عن أنه ليس كلامنا في الشك في الحجية وحتى في ثبوت الحجية، أنه نتكلم عن استناد وعدم الاستناد إلى الباري تعالى، هذا لا يهمنا. مضافا إلى هذا، أشكل إشكالا على الشيخ. لو سلمنا كلام الشيخ، الحجية إذا كان لازمها الأخص الاستناد وجواز الاستناد إلى الله تعالى وإلى رسوله، الحق كان مع الشيخ، ولكن جواز الاستناد بالنسبة إلى الحجية مو لازم أخص، لازم أعم. لماذا؟ لأنه قد يكون هناك شيء حجة ولكن لا يجوز استناده إلى الله تعالى، مثل الظن إذا كان حجة بناء على دليل الانسداد على رأي الحكومة لا على رأي الكشف، فإن العقل يحكم، ولكن هل يجوز إسناده واستناد هذا المظنون حسب الدليل الانسدادي إلى الله تعالى؟ لا. أنا حصل عندي ظن بوجوب صلاة الجمعة، وأنا من القائلين بالانسداد، وأيضا من القائلين بأن الانسداد يعطي ثمرة وهي حجية الظن بناء على الحكومة لا بناء على الكشف، يعني العقل فقط يحكم، هل أن هذا المظنون يجوز استناده إلى الله تعالى؟ لا، وإنما العقل يقول أنت اتبع الظن أو المظنون من باب شنو؟ من باب أنه حجة، والحجية راح تكون ماذا؟ راح تكون الحجية بهذا الشكل، أنه أنت تقدر تقول أنه أنا امتثلت ما علمت إجمالا بتكليفي عليه، هذا المقدار. أما أن هذا المظنون هو حكم الله، العقل ما يقول. نعم بناء على الكشف صحيح، لأنه بناء على الكشف العقل يكشف عن أنه بقاعدة الملازمة أن هذا حكم الشارع، ولكن بناء على الحكومة ليس كذلك. إذن إذا كانت الحجية لازمها الأعم جواز الاستناد إلى الباري تعالى، لماذا نتعب أنفسنا نقول أن المراد من عدم الحجية يعني عدم جواز الاستناد؟ المراد من عدم الحجية يعني عدم ترتب الآثار.
ومن الاستناد
خب هسه هذا الاستناد مو لازم أصلا احنا نثبته، لا، أن الآثار الأربعة لحجية القاض لا تثبت للشيء المشكوك، هذا المقدار يكفي. الأمر الثالث أو ثالثها، إن الأصل فيما لا يعلم اعتباره بالخصوص شرعا، فيما لا يعلم يعني ماذا؟ يعني الظن الذي لم يثبت اعتباره، ولا يحرز التعبد به واقعا، يعني إما شرعا وتعبدا لم يثبت، وإما واقعا ووجدانا لم يثبت، عدم حجيته أي عدم حجية ذلك المشكوك جزما، يعني الأصل عدم الحجية. لماذا؟ لماذا نقول الأصل عدم الحجية؟ مفروض نبين شنو مقصودنا من عدم الحجية. مقصودنا من عدم الحجية عدم ترتب الآثار التي كانت تترتب على القاض، بمعنى عدم ترتب الآثار المرغوبة من الحجة عليه قطعا، فإنها لا تكاد تترتب إلا على ما اتصف في الحجية فعلا، ولا يكاد يكون الاتصاف بالحجية إلا إذا أحرز التعبد به، يعني تعبد بذلك المشكوك، وجعله طريقا متبعا، ضرورة أنه بدون جعله طريقا متبعا لا يصح المؤاخذة على مخالفة التكليف، هذا إشارة للآثار، يعني لا تصح العقوبة، ولا يكون عذرا، هذا في شنو؟ في التنجيز والتعذير، ولا يكون عذرا لدى مخالفة ذلك الظن مع عدم الحجية، ولا يكون مخالفته تجريا، هذا أثر الثالث، ولا يكون موافقته بما هي موافقته انقيادا، هذا الأثر الرابع، وإن كانت بما هي محتملة لموافقة الواقع كذلك يعني بنحو الانقياد إذا وقعت الحجية أو المحتمل الحجية برجاء إصابة الواقع. إيه مثل واحد يقول رواية صلاة أول الشهر مثابتة عندي ولكن أنا أصليها من باب الرجاء، وهذا قطعا يعطى له ثواب الانقياد. إيه ماكو مانع. وإن كانت يعني وإن كانت المشكوك الحجية أو محتملة الحجية بما هي محتملة لموافقة الواقع كذلك، يعني كانت انقيادا إذا وقعت هذا المحتمل الحجية وقعت برجاء إصابته إصابة الواقع، فمع الشك في التعبد بالظن بقطع بعدم حجيته يقطع، عفوا يقطع بعدم حجيته. مقصودنا يقطع بعدم الحجية يعني ماذا؟ يعني عدم ترتيب شيء من الآثار عليه. لماذا لا يترتب على الآثار؟ للقطع بانتفاء الموضوع معه. ليش؟ لأن الشك في الحج يعني أنه لم تثبت حجيته. خب لم تثبت، كيف تترتب الآثار على الموضوع الذي لم يثبت؟ إذن المراد من الأصل عدم الحجية يعني عدم ترتيب الآثار. زين شنو البرهان على ذلك؟ برهان يقول صاحب الكفاية واضح، لأن المحمول لا يترتب على الموضوع المشكوك. ولعمري هذا واضح لا يحتاج إلى مزيد بيان أو إقامة برهان. وأما صحة الالتزام بما أدى إليه الظن من الأحكام، يعني أنا ألتزم من حيث العقيدة أن هذه الظنون وهذه المؤديات أحكام الله، وصحة نسبة هذا الذي أدى إليه الإمارة إلى الله تعالى، فليس من آثار الحجية. هذا تعريض بكلام الشيخ، لأن الشيخ كان يقول لا لابد أنه مقصودنا من أصل عدم الحجية، يعني شنو يعني لا يجوز التزام بهذه الأحكام بعنوان أحكام إلهية، ولا يجوز نسبتها إلى الله تعالى. صاحب الكفاءة يقول أصلا مسألة جواز النسبة والالتزام هذا مسألة ولازم أعم ولازم أخص. ضرورة أن حجية الظن، هذا بيان الأعمية، ضرورة أن حجية الظن عقلا على تقدير الحكومة في حال الانسداد لا توجب صحتهما، يعني لا توجب صحة الالتزام ولا توجب صحة النسبة. ليش؟ لأن الظن الذي يدخل في الأحكام بناء على الانسداد والحكومة لا يجوز لنا الالتزام بهذه الأحكام بصفة أن أحكام الله الواقعية أو الشرعية، ولا يجوز إسنادها أيضا إلى الله تعالى لأنه حكم عقلي صرف. فلو فرض صحتهما شرعا مع الشك في التعبد به لما كان يجدي في الحجية شيئا ما لم يترتب عليه ما ذكر من آثارها. يعني صاحب الكفاءة يقول من باب الفرض المحال، لو فرضنا يصح الالتزام بأن هذا حكم الله ويصح نسبته إلى الله تعالى، ولكن من جهة ثانية لم يثبت التعبد، خب آثار الحجية ما تترتب، تنجيز، تعذير، الانقياد والتجري، شنو فائدة هذا الجواز؟ يريد يبين يعني الأعمية، يعني ماكو أي التزام وأخصية بين الحجية وصحة النسبة وصحة الالتزام، ولا بين صحة النسبة وصحة الالتزام والحجية. قد تكون هناك صحة الالتزام وصحة الحجية ولكن شنو؟ صحة النسبة ولكن لا تكون الحجية ثابتة. وقد تكون العكس، الحجية ثابتة مثل ما ذكرنا في الظن الانسدادي، قد تكون ثابتة ولكن من جهة ثانية الحجية، ولكن لا يجوز الإسناد ولا يجوز الالتزام. فلو فرض صحتهما يعني صحة الالتزام وصحة النسبة شرعا مع الشك في التعبد به لما كان يجدي في الحجية شيئا ما لم يترتب على الشيء المشكوك ما ذكر من آثار الحجية، الآثار أربعة، ومعه أي ومع التعبد لما كان يضر عدم صحتهما أيضا، يعني عدم صحة الالتزام والنسبة إلى الله تعالى كما في ظن الانسدادي. فبيان عدم صحة الالتزام مع الشك في التعبد وعدم جواز الإسناد إلى الله تعالى غير مرتبط بالمقام، فلا يكون الاستدلال عليه بمهم كما أتعب به شيخنا العلامة على الله مقامه نفسه زكية بما أطنب من النقض والإبرام، فراجعه بما علقناه عليه، يعني في حاشيتنا وتأمل في ذلك، وإنه ماكو حاجة إحنا نطوي الكلام أو نطول الكلام أن نقول أن المراد من أصل عدم الحجة، يعني الأصل عدم جواز الالتزام، الأصل عدم جواز النسبة، وإنما المراد من أصل عدم الحجة عدم ترتب الآثار. وانقدح بما ذكرنا أن الصواب فيما هو المهم في الباب ما ذكرنا في تقرير الأصل، وأن المراد من الأصل عدم الحجة، يعني أصل عدم ترتب الآثار، وبرهانه أن الموضوع إذا كان مشكوك الوجود لا يترتب عليه المحمول. فتدبر جيدا، إذا عرفت ذلك فما خرج موضوعا عن تحت هذا الأصل أي الأصل عدم الحجية أو قيل بخروجه يذكر في ذيل فصول. الفصل الأول ما خرج عن هذا الأصل حجية الظواهر، وأن الظواهر حجة. في حجية الظواهر قام إجماع الأصولين على حجية الظواهر في الجملة، بل إجماع علماء المسلمين لا الأصولين ولا الأخبارين بشكل عام في الجملة بلا شك أن الظواهر حجة، لأن أقوى دليلا على حجة الظواهر السيرة العقلائية، والسيرة العقلائية قائمة في محاوراتهم العقلاء أنهم يعتمدون على الظواهر، سواء كان هذه الظواهر في الأمور التكوينية والمحاورات التكوينية أو المحاورات التشريعية، الكلام الذي يتبادل بين المولى وعبده عندما يأمره بشيء، العرف يقول هذا ظاهر في الوجوب ويجب على العبد أن يمتثل أمر مولاه لأنه ظاهر في الوجوب، وهكذا في الكتاب والسنة. فإن المتشرع والشارع المقدس الله تعالى والنبي وأهل البيت عليهم السلام أيضا مشوا على حجة الظواهر في الجملة. ما أكثر موارد ومصاديق استدلال النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام بظواهر الكتاب أو بظواهر السنة، أو استدلال أصحابهم ومواليهم وشيعتهم بظاهر الروايات، هذا مسلم في الجملة. إنما وقع النزاع في ثلاث محاور أشار إليها تفصيلا الشيخ الأنصاري في الرسائل، هنا صاحب الكفاية يلخص الكلام فيها. المحور الأول، هل أن الظواهر حجيتها مشروطة بالظن بالوفاق أو بعدم الظن بالخلاف، أو أن حجيتها مطلقة؟ كان بين القدماء لعله من يقول أن الظواهر حجة بشرط الظن بالوفاق، أو حجة بشرط عدم الظن بالخلاف، ولكن لو رجعنا إلى السيرة العقلائية لنرى أن العقلاء في العمل بالظواهر يعملون بها من دون توقف. القاضي يأتي إليه الشاهدان ويشهدان على موضوع وهو عند الظن بخلافهما وأنهما تواطأ، ولكن بحسب إصالة حجة الظهور يجوز له أو يجب عليه أن يحكم بناء على شهادتهما. نعم مرة يعلم بالخلاف، هذا بحث أن علم القاضي حجة في مقام تعارضه مع الشهادة أو لا، إحنا كلامنا مو في العلم، يظن بالخلاف، أو أنه يأتي شاهدان آخران في موضوع ثاني ما عنده ظن بالوفاق، شاك من شكلهم، شاك أن هذول صادقين في كلامهم يا لا، ولكن بحسب الظاهر والتحقيق هم عدول وشهادتهم ظاهرة في المطلوب. صاحب الكفاية يقول إحنا إذا رجعنا إلى السيرة العقلائية لا نجد في سيرة العقلائية فرق بين الظن بالوفاق وعدم الظن بالخلاف، وبين عدم الظن بالوفاق وعدم الظن بالخلاف، يعني الظن بالخلاف، فإن سيرة العقلاء جارية على العمل بالظن المستفاد من ظاهر الكلام حسب الدلالة التصديقية من دون توقف. إذن هذا المحور الأول الذي يدعي فيه صاحب الكفاية قيام السيرة العقلائية على حجة الظواهر قطعا، وهو الصحيح. الآن في باب المحاكمات أكثر شيء استنادا في باب المحاكمات على الظواهر، يقول أنت اعترفت في فلان مجلس وظاهر كلامك كان أنت سارق، أنت الجاني، أنت الذي مثلا أغريت فلان، هسه يقول أنا ما أردت الظاهر، كان هناك ظن بالخلاف، كان هناك عدم الظن بالخلاف، هذا لا يسمع منه. يقال ظاهر كلامك كان هذا، أي واحد كان يسمع كلامك ظاهر، حتى لو إحنا كان عندنا ظن بالخلاف. المحور الثاني الذي وقع فيه النزاع في حجية إصالة الظهور هو أنه هل أن ظاهر إصالة الظهور حجيتها تختص بمن قصد إفهامه، أو أن حجية إصالة الظهور تشمل كل من سمع الكلام، متكلم أو أستاذ قاعد يتكلم مع تلامذته وفي المجلس موجود من هو ليس من التلامذة، يقول أنا سمعت ظاهر كلامه أنه كان يقول هذا شيء حلال، يجوز لأن يأخذ بهذا الظاهر؟ نعم، وإن لم يكن خطاب الأستاذ إلى هذا الرجل في المجلس، أو هكذا الخطيب مثلا أو المتكلم في مجلس يرى أن فلان يتكلم مع فلان ولكن يقول أنا سمعت أن فلان كان يقول هذا شيء حرام، ما يشكلون عليه أنه هل أنت كنت مقصود بالإفهام أو ما كنت مقصود بالإفهام؟ إذا تم ظهور كلامه في المراد يأخذون به. إذن هذا المحور الثاني لا قيمة له، وإن قيل أن الظواهر حجة لمن قصد إفهامه وليست حجة في غير من قصد إفهامه، ولكن سير العقلاء قائمة على عدم الفارق. نأتي إلى المحور الثالث. المحور الثالث هو الذي أخذ فيه بالوسع صاحب الكفاية تبعا للشيخ، وهو المحور الذي ينسب إلى بعض الأخبارين ولعل إلى جلهم، أنهم ما كان يعتقدون بحجية ظواهر الكتاب بالخصوص، كان يقولون ظواهر الكتاب حجة مطلقة، عفوا ظواهر صات حجة الظواهر حجية مطلقة إلا في الكتاب. هسا بعضهم قال أن الكتاب حجة فقط للمقصودين بالإفهام، يعني في عصر النبي، أما الآن إحنا مو مقصودين بالإفهام، إذا ظواهر القرآن ليس حجة، فكون نرجع إلى الروايات ولا نأخذ بالظواهر. بعضهم قال لا، المقصود بالإفهام مو ظواهر الناس في زمان النبي، المقصود بالإفهام النبي وأهل البيت عليهم السلام، هذول المخاطبين بالقرآن، إذن الظواهر حجة فقط للمعصومين لأنهم يعرفون البواطن، أما بالنسبة لنا ليس مضى حجتين. النتيجة أن ظواهر الكتاب لتوقف فيها وأقاموا 4 أو 5 أدلة، وصاحب الكفاية يشير إلى هذه الأدلة ويناقشها. طبق هذا المقدار إذا كان الوقت يسع. فصل، هذا فصل الأول أو الفصل الأول في إخراج الظنون المعتبرة عن إصالة عدم الحجية. لا شبهة في لزوم اتباع ظاهر كلام الشارع في تعيين مراده في الجملة، هذا لا شبهة يعني لعله لا شبهة على مستوى الإجماع المسلمين، مو على مستوى إجماعنا، في الجملة مسلم لاستقرار. زين ليش لا شبهة؟ لأن أقوى دليل عليه سير العقلائية، لاستقرار طريقة العقلاء على اتباع الظهورات في تعيين المرادات مع القطع بعدم الردع عنها، وعندنا يقين أن الشارع لم يردع. زين ليش لم يردع؟ لوضوح عدم اختراع طريقة أخرى في مقام الإفادة لمرابه من كلامه. من أين اتضح هذا الشيء؟ لأنه لو كانت له طريقة أخرى لذكرت، لأن مسألة عمل بالظواهر مو مسألة واحدة وثنتين ثلاثة، كل المسلمين مبتلون بها ويعملون بها. يعني لو شك واحد في السيرة العقلائية في أصالة حجة الظهور لسكر باب الاستدلال بسر العقلائي في كل الأصول، لأنه أعظم مسألة ماكو أكثر مسألة اهتماما وأعظم مسألة من مسألة حجة الظواهر. إذا قلنا أن السر العقلائية لم نحرص في عدم الرد، يعني معناته أن السر العقلائية بعد لا يمكن الاعتماد عليها في كل شيء من المسائل الفقهية. والظاهر، هذا إشارة إلى المحور الأول، أن سيرتهم على اتباعها أي الظواهر من غير تقييد بإفادتها للظن فعلا ولا بعدم الظن كذلك فعلا على خلافها قطعا. والظاهر أن سيرتهم على اتباعها قطعا من دون شرط ومن دون قيد، ضرورة أنه لا مجال عندهم للاعتذار عن مخالفتها بعدم إفادتها للظن بالوفاء. مثلا العبد قال أنا ما امتثلت أمرك يا مولاي لأنه ما كان عندي ظن بالوفاق. ما يقبلون منا هذا العذر العقلاء، يقولون ما دام كلام المولى كان ظاهرا في الوجوب كان يجب عليك الامتثال، ولا بوجود الظن بالخلاف. بعد هذا أسوأ، لو قال أنا عندي كان عندي ظن بأنك لم ترد الواجب وإنما أردت الاستحباب، يلام على ذلك، كلامي ظاهر كان في الوجوب وكان يجب عليك الامتثال. هذا محور الأول. محور الثاني، كما أن الظاهر عدم اختصاص ذلك، يعني سيرتهم أي العمل بالظواهر اتباع الظواهر، بمن قصد إفهامه، ولذا لا يسمع اعتذار من لا يقصد إفهامه إذا خالف ما تضمنه ظاهر كلام المولى من تكليف يعمه أو يخصه، ويصح به الاحتجاج لدى المخاصمة واللجاج. لذلك ذكرت أن مقام المحكمة والقضاء هذا أهم شيء في الاستناد على الظواهر، كما تشهد به صحة الشهادة بالإقرار من كل من سمع الإقرار ولو قصد عدم إفهامه، مو أنه لم يقصد إفهامه. أكو واحد قاعد يتكلم مع الثاني قاعد يقر، يقول أنا سويت فلان عمل، بس قاعد يقول الشكل الذي هذا بجنبه لا يسمع، هسا صدفة جنبه كان سماع كلش قوي، ميكروفون ياباني، فلذلك أنه سمع. هذا يجي عند القاضي يشهد يقول أنا سمعت أنه كان يقر، هسا يقول أنا كنت قاصد أنه هذا لا يفهم، مع ذلك ظاهره حجة. فضلا هذول هيك فضول هواي اكو، فضلا عما اذا لم يكن بصدد افهامه. ولا فرق في ذلك بين الكتاب المبين، هذا شروع في المحور الثالث، ولا فرق في ذلك يعني في حجة الظواهر بين الكتاب المبين واحاديث سيد المرسلين والأئمة الطاهرين، وإن ذهب بعض الأصحاب بين قوسين الأخبارين إلى عدم حجية ظاهر الكتاب. زين، نشير إلى أدلتهم، لأن نحن أشرنا إلى أدلتهم باختصار، هي تقريبا 5 أدلة. إما بدعوى اختصاص فهم القرآن ومعرفته بأهله ومن خوطب به، ومقصود من أهل ومن خطب يعني أهل البيت عليهم السلام، قالوا أصلا القرآن نزل على أهل الذكر وأهل الذكر يعلمون ما في القرآن، إذن هيك بعد ظواهر القرآن مو حجة، فقط حجة عند المعصومين، كما يشهد به ما ورد في ردع أبي حنيفة وقتادة عن الفتوى بظاهر القرآن لعنة الله عليهم. زين، الوجه الثاني، أو بدعوى أنه لأجل احتواء القرآن على مضامين شامخة ومطالب غامضة عالية لا يكاد تصل إليها أيدي أفكار أولي الأنظار الغير الراسخين العالمين بتأويله، كيف ولا يكاد يصل إلى فهم كلمات الأوائل إلا الأوحدي من الأفاضل. يعني الآن يريد واحد يرجع يفهم كلام صاحب القوانين مو سهل، فما ظنك بكلامه تعالى مع اشتماله على علم ما كان وما يكون وحكم كل شيء. الآن طلبتنا كلام الشهيد الأول والثاني ما يفهموا، مو فقط محقق القمي، فصاحب الكفاية يقول كلمات الأوائل ما يفهمون إلا الأوحد من الأفاضل، فكيف كلام القرآن؟ زين، هاي دعوة كلش قوية، أقوى من الدعوة الأولى، هذا صار تنزل شبل حتى غير معصوم. أو بدعوى، هذا وجه الثالث، شمول المتشابه الممنوع عن اتباعه للظاهر. هاي شلون دعوة يصير فيها آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات؟ الوجه الثالث شريد يقول إحنا نحتمل أن في الظواهر بحسب العلم الإجمالي أكو متشابه، هذا العلم الإجمالي يمنع عن حجة الظهور. أو بدعوى شمول المتشابه الممنوع عن اتباعه للظاهر لا أقل من احتمال شموله لتشابه المتشابه وإجماله، يعني لحصول العلم الإجمالي أن المتشابه قد يكون في آيات ظاهرة، مثل شنو؟ يد الله فوق أيديهم، هذا من الآيات المتشابهة، ظاهرة أن الله له يد ولكن ليس له يد، لا بد من التأويل. هذا وجه الثالث الوجه الرابع أو بدعوى أن الظاهر وإن لم يكن منه أي من المتشابه ذاتا إلا أنه صار منه عرضا. لماذا؟ للعلم الإجمالي بطرو التخصيص والتقييد والتجوز في غير واحد من ظواهر القرآن كتاب كما هو الظاهر. يعني بعد ما بقى لنا الظاهر نحتمل بقاءه على ظهوره، ما من ظاهر إلا ورد فيه تقييد تخصيص تأويل ومجاز وقرينة على خلاف الظاهر. إذن نتوقف، هذا شبهة ثالثة الرابعة والخامسة. أو بدعوى شمول الأخبار الناهية عن تفسير القرآن بالرأي لحمل الكلام الظاهر في معنى ألا إرادة ذلك المعنى، هذا يدخل تحت مصداق التفسير بالرأي. لذلك كل آية إذا أردنا أن نستدل بها لا بد أن نرجع إلى السنة، فإذا وردت في الروايات رواية تفسر هذا الظاهر نأخذ به، وأما إذا كان الظاهر بدون رواية يكون العمل بالظاهر تفسيرا بالرأي. هذه الوجوه الخمسة أو الأربعة الخمسة التي ذكرناها، وأما مناقشتها فسيأتي بيانها. السلام عليكم.